وليس من الانفعال التصوري في شيء. متحققا في الخارج فتتصل النفس بكلمة فعل. وحقيقة الحكم في قولنا زيد قائم، الحكم على زيد بالقيام إيجاب شيء لشيء. مثلا أن النفس تنال من طريق الحس موجودا واحدا، هو زيد القائم، تحلل هذا الموجود الواحد إلى مفهومين، إلى زيد وإلى القيام، ثم تجزئ إلى مفهومين زيد والقائم وتخزنهما عندها. ثم إذا أرادت حكاية ما وجدته في الخارج، هذه الخصوصية الثانية، أخذت صورتي زيد والقائم من خزانتها وهما اثنتان، ثم جعلتهما واحدا ذا وجود واحد كما هو في الخارج. وهذا هو الحكم الذي ذكرنا أنه فعل للنفس تحكي به الخارج على ما كان، على ما كان المضارقة. فالحكم فعل للنفس، وهو مع ذلك من الصور الذهنية الحاكية لما وراءها، يعني للخارج. ولو كان الحكم تصورا وانفعالا مأخوذا من الخارج كانت القضية غير مفيدة لصحة السكوت عليها. إذ ماذا سوف يكون الحكم بناء على أنه انفعال؟ مجموعة تصورات متعاقبة. يعني إذا قلنا بأن الحكم هو انفعال من قبل النفس، معنى ذلك أنه ما يرد إلى الذهن مجموعة تصورات، صورة زيد، صورة القيام، وهذا لا تفيد قضية. إنما الحكم هو فعل، ماذا تفعل الناس؟ توحد بين المفهومين الاثنين ليكون حاكيا عن الخارج، تماما كما في القضية الشرطية. إذا قيل إذا طلعت الشمس فالنهار موجود، إذا طلعت الشمس مقدمها، فالنهار موجود تاليها. المقدم لوحده لا يفيد قضية مفيدة يصح السكوت عليها، التالي لوحده لا يفيد قضية مفيدة يصح السكوت عليها. إذا كل من المقدم والتالي لا يفيد قضية. كذلك الحكم، لو كان الحكم انفعالا من قبل النفس، بمعنى أن النفس تنظر إلى الخارج فتتلقى مجموعة من الصور، نقول هذه ليست قضية إنما مجموعة من الصور المتعاقبة الإفرادية. لهذا قال كما في كل من المقدم والتالي في القضية الشرطية. القضية الشرطية يعني إذا لوحظ المقدم من دون تالي ولوحظ التالي من دون مقدم، يعني بعبارة أخرى أجزاء القضية. ولو كان تصورا أنشأته النفس من عندها من غير استعانة بالخارج، لأننا قلنا الحكم كيف تولد؟ عن طريق أولا اتصال النفس بالخارج. أدركت النفس عن طريق اتصالها بالخارج زيد القائم، ثم في ظرف التحليل حللته إلى لا بد من الاتصال بالخارج. يقول لو لم يؤخذ من لو لم تستعن بالخارج لما كان حاكيا عن الخارج، لم يحكي الخارج. النتيجة الثالثة وهي واضحة ما تقدمت في علم المنطق، أن التصديق يتوقف على تصور الموضوع والمحمول، فلا تصديق إلا عن تصور، فالتصديق فرع تصور. لا بد أن يتصور زيد، لا بد أن يتصور قائم، ثم يصدق بأن زيد هو قائم. هذا حاصل الكلام في الفصل السابع. الفصل الثامن، تقسيم آخر للعلم الفصولي وهو انقسامه إلى بديهي وإلى نظري، وهذا أيضا تقدم في علم المنطق. البديهي ما لا يحتاج إلى كسب وإمعان نظر، والنظري ما يحتاج إلى كسب وإمعان نظر وتحصيل. ولكن البديهي تارة يكون في مقام التصور، فيقال عندنا تصور بديهي، وأخرى يكون في مقام التصديق، فيكون عندنا تصديق بديهي. كذلك النظري تارة يكون في مقام التصور فيقال تصور نظري، وأخرى يكون في مقام التصديق فيقال تصديق نظري. لهذا قرأنا في علم المنطق أن التصديق ينقسم إلى بديهي وإلى نظري، وكذلك التصور ينقسم إلى بديهي وإلى نظري. ولكن ما هو الفرق؟ أولا في مقام التصور، وثانيا في مقام التصديق، وهذه المقدمة أشرنا إليها مفصلا في علم المنطق، وأشرت إليها في بداية مباحث الكتاب عند الحديث حول أن الوجود لا معرف له، لأنه معقول بنفس ذاته، فلا معرف له لا من حد ولا من رسم. أشرت هناك إلى الفرق بين التصديقات البديهية والنظرية من جهة، وبين التصورات البديهية والنظرية من جهة أخرى. أولا في مقام، إذا نسترجع هذه المقدمة ليس أذكر من باب التفكير، إذا جئنا إلى مقام التصور نقول ما هو الفرق بين التصور البديهي وبين التصور النظري؟ لما كان الحديث حول مقام التصور كان معنى ذلك أن الحديث يرتبط بمقام التعريف، تصور الشيء يعني تعريف الشيء. بناء على ذلك نقول إذا استحال تعريف الشيء فهذا يعني أنه تصور بديهي، وإذا لم يستحيل تعريف الشيء فهذا يعني أنه تصور نظري. فإذا قيل التصور البديهي ما لا يحتاج إلى كسب، ما لا يحتاج إلى تحصيل، معنى ذلك لا يحتاج إلى تحصيل في مقام التعريف، لا يعرف. وإذا قيل التصور النظري ما يحتاج إلى كسب، الكسب في مقام التعريف، يعني ما يحتاج إلى تعريف. كثير من المفاهيم تحتاج إلى تعريف. مفهوم الإنسان، خذ قاعدة، المعقولات المعنوية كلها تحتاج إلى، أو قل كلها يمكن أن تعرف. الإنسان يعرف بجنسه وفصله، حيوان الحيوان يعرف جسم الحساس متحرك بالإرادة، الشجر والبقر والفرس والكتاب، جميع المعقولات المعنوية لها تعريف. لماذا؟ لأن لها ماهية، لأنها تقع في جواب ما هو. كذلك المعقولات المنطقية لها تعريف. إذا المعقولات المنطقية نظير ماذا شيخنا؟ نظير مفهوم الكلي والجزئي والشك والعكس إلى آخره، والنوع والجنس والفاصل والعرضي والذاتي. إذن جميع المعقولات المنطقية، جميع المعقولات الماهوية كلها تندرج تحت دائرة التصورات النظرية. إذن ما هي التصورات البديهية؟ هي التصورات التي يستحيل تعريفها، وتقريبا هي المعقولات الثانية الفلسفية، مفهوم الوجود يستحيل تعريفه، تقدم مفهوم الإمكان، مفهوم العلة، مفهوم المعلول، مفهوم الضرورة، مفهوم الوجوب، كلها يستحيل أن يكون لها معرف، إذ لو عرفت لزم من التعريف الدور، وتقدم هذا بيان في ضيات مباحث الكتاب. هذه كلها تعد معرفة، ولهذا دائما السيد العلامة إذا جاء إلى مفهوم الإمكان، جاء إلى مفهوم الوجود، جاء إلى مفهوم العلة، ماذا يعبر؟ يقول معقولة بنفس ذاتها لا تحتاج إلى توصيف لتعقلها، وما ذكر لها من تعاريف فكلها تعاريف دورية، تعاريف لفظية من باب استبدال لفظ بلفظ آخر ليس. إذن تحصل عندنا التصور البديهي ما لا يحتاج إلى كسب في مقام التعريف، ولك أن تعبر بعبارة ثانية. التعريف ما هو؟ تعريف الشيء تحليله. إذن فإذا قيل بديهي التصور يعني ليس قابلا للتحليل. ومتى الشيء لا يقبل التحليل إلى أجزائه؟ إذا كان بسيطا. إذن التعريف تحليل والتحليل فرع التركيب، فكل مفهوم ليس مركبا إذن يستحيل تحليله، وبالتالي يستحيل تعريفه، لأن التعريف تحليل. إذا قلت عرف الإنسان يعني حلل الإنسان، حلله إلى جنسه وهو الحيوان، وإلى فصله وهو ناطق. وما لا يقبل التحليل هو البسيط، فجميع المفاهيم البسيطة كلها من المعقولات من التصورات بديهية ضرورية. هذا كله في مقام التصور. أما إذا جئنا إلى مقام التصديق، التصديق يرتبط بالاستدلال. بناء على ذلك نقول كل قضية تصديقية استغنت عن الدليل والبرهان والوساطة تكون قضية تصديقية نظرية، استغنت تكون بديهية. وإذا احتاجت إلى دليل وإلى وسط تكون قضية نظرية. وقد عد المناطق القضايا التصديقية 6 قضايا. الأوليات وهي التي يكفي للتصديق بها فقط تصور أطرافها، كقولنا الكل أعظم من الجزء. بمجرد أن نتصور الكل، نتصور الجزء، يذعن العاقل بأن الكل أعظم من الجزء، لا نحتاج إلى دليل، فقط يكفي تصور أطرافها. هذه تسمى بالقضايا الأولية وهي بديهية، وأخرى لا يكفي تصور أطرافها. بل نحتاج إلى عامل آخر غير تصور الأطراف. وهذا يندرج تحته القضايا الفطرية والقضايا الحدسية والقضايا التجريبية والقضايا المتواترة. إذن عندنا فطريات وحدسيات وتجريبيات ومتواترات وأوليات، هذه كلها تعد قضايا تصديقية بديهية. ما هي الضابطة لهذه الأقسام؟ ذكرت هذه الضابطة في علم المنطق، فقط أذكرها لكم سريعا. نقول القضية على شقين في الرسم الشجري، إما أن يكفي تصور أطراف بعد التصديق بها وقلنا هذه القضايا أولية، أو لا، يعني لا يكفي تصور أطرافها. هنا عندنا شقوق ثلاثة. الشق الأول، إما أن نحتاج إلى أمر ينضم إلى القضية، أو نحتاج إلى أمر ينضم إلى العقل، أو نحتاج إلى أمر ينضم إلى العقل والقضية. إلى الآخر، لو أردنا أن نبين التقسيم في هذه الطريقة، نقول القضية على محورين، إما أن يكفي تصور أطرافها للتصديق بها، وهذه عبرنا عنها القضايا الأوليات، أو لا يكفي. هنا عندنا ثلاثة شروط، لا يكفي تصور أطرافها، إذن تحتاج إلى عامل آخر. ما هو هذا العامل الآخر؟ إما أن ينضم إلى القضية، أو ينضم إلى العقل، أو ينضم إلى القضية والعقل. أن ينضم إلى القضية هنا شقان، إما أن يكون لازم لها أو غير لازم. إذا كان لازما فهذه هي قضايا الفطرية، الفطريات. سمى بالقضايا الفطريات. أن ينضم إلى العقل أو ينضم إلى القضية والعاقل. إذا اكتفينا بتصور أطراف القضية فهذه الأوليات، مثالها الكل أعظم من الجزء، لا نحتاج إلى وسط أصلا. ما الفرق بين القضية الأولية والقضية الفطرية؟ قيل القضية الفطرية تحتاج إلى وسطين، إلى دليل، ولكن الدليل ليس خارجا عن القضية بل هو موجود في نفس القضية. هذا نظير ماذا؟ نظير إذا قلنا الاثنين ضعف كم؟
في الخمسة عفوا الاثنين خمسل عشرة
أو ضعف الأربعة صحيح
الاثنين خمس العشرة قالوا هذه قضية فطرية
ليس بمجرد تصور الاثنين والعشرة يذعن العقل بأن الاثنين خمس العشرة
بل لا بد في مقام التصديق أن ينضم إلى القضية وسط
دليل لكن هذا الدليل من داخل القضية
كيف؟ بحيث يقال هكذا الاثنان عدد أو عفوا العشرة العشرة عدد ينقسم إلى اثنين ينقسم إلى اثنين وإلى أربعة مثله يعني اثنين واثنين 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 يعني العشر مكرر الاثنين كم؟ خمس مرات وكل ما ينقسم كذلك يكون خمس العدد المذكور يعني العشرة تنقسم إلى اثنين وإلى أربعة مثل الاثنين يعني أربع مرات وكل عدد ينقسم إلى ذلك يعني إلى الاثنين وأربع مرات يكون خمس العدد المذكور يعني خمس العشرة هذه ما تسمى قضايا قياساتها معها الدليل يأتي معها مباشرة لا نحتاج أن نستدل بدليل خارج عنها هذه القضايا الفطرية التي قياساتها معها تبين لي هنا نعم قال أو غير لازم وهي المشاهدات أو أن ينضم إلى العقل وهي أن ينضم إلى القضية والعقل الحدسيات عفوا ينضم إلى القضية الحدس لأن لا يحتاج إلى حس الحدسيات أو أن ينضم إلى العقل المشاهدات أو ينضم إلى القضية والعقل المتواترات أو أخيرا المجربات الحدسيات المشاهدات المتواترات المجربات الفطريات الأوليات ست قضايا بديهية مذكورة في الجزء الثالث من منطق الشيخ المظفر لهذا قال والبديهي منهما لا يحتاج في تصوره أو التصديق به إلى اكتساب ونظر كتصور مفهوم الشيء والوحدة ونحوهما والوجود والعدم والإمكان والضرورة والعلة وكالتصديق بأن الكل أعظم من جزئه وأن الأربعة زوج والنظر ما يتوقف في تصوره أو التصديق به على اكتساب ونظر كتصور ماهية الإنسان والفرس لاحظ معقولات ماهوية والتصديق بأن الزوايا الثلاث من المثلث مساوية لقائمتين وأن الإنسان ذو نفس مجردة هذا كله نحتاج إلى دليل
والعلوم النظرية لا بد أن تنتهي إلى علوم بديهية، وإلا لازم إما الدور أو التسلسل. لأننا نقول إذا كان ألف يحتاج إلى دليل، ما هو دليله؟ إن قلتم باء وباء نظري، إذا ما هو دليله؟ ألف، فلزم الدور. وإن قلتم دليله جيم وجيم دال إلى ما لا نهاية، لازمه التسلسل. إذا نحن أمام ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول أن تكون جميع العلوم نظرية، وهذا لازمه إما الدور أو التسلسل. الاحتمال الثاني أن تكون جميع العلوم بديهية، وهذا وجدانا باطل. لو كانت جميع العلوم وجدانية لما جهلنا شيء، والتالي باطل فنقدم مثله في المضمار. إذا تعين الاحتمال الثالث، بعض العلوم بديهية والبعض الآخر نظرية، والنظريات شيخنا تكتسب من البديهية، يعني مرجعها إلى بديهية، وإلا ذهب الأمر إلى غير النهاية ثم لم يفد علما. على ما بين في الموضوع، يعني لو كانت جميع العلوم نظرية لم يحصل علم عند الإنسان، هذا لم يفد علما. يعني لو كانت جميع العلوم نظرية لم يحصل علم عند الإنسان، لأن كل علم يحتاج في التصديق إلى دليل، لأنه نظر يحسب الفرق. إذا لو كانت جميع العلوم نظرية لزم الدور، لزم التسلسل، وحينئذ لم يتحقق علم عند الإنسان، لأن أي علم يعلم به الإنسان مقارن بدليله، وكل دليل يأتي به يحتاج إلى استدلاله، إذا لن يتحقق علم أصلا. هذا مثل ما قلنا التسلسل في العلل، لو كان كل موجود يحتاج إلى موجد، لو كان كل موجود يحتاج إلى علة، لم يوجد شيء. وهذا ما قالوا إلى إنكار الواقعية. نحن قلنا أبسط دليل وأوضح دليل على بطلان التسلسل ما هو؟ أن مؤدى القول بالتسلسل إلى إنكار واقعي. لو قلتم كل موجود يحتاج إلى علة توجده، إذا يتحقق عندنا موجود أو لا يتحقق؟ لن يتحقق الموجود، لأن أي موجود يحتاج إلى علة، تلك العلة أيضا تحتاج إلى علة، تلك العلة إلى علة إلى ما لا نهاية، إذا لن يكون هناك وجود أصلا في الخارج. وهذا ما أعرفه لإنكار الواقع. كذلك قس عليه في المقام، لو قلنا كل علم يحتاج إلى دليلين، إذا لن يتحقق علم، وهذا إنكار للواقعية. إنكار للواقعية المعرفية، ما له إلا الصفصفة أن الإنسان لا يعلم بشيء. تلك صفصفة وجودية، أي صفصفة معرفية. والبديهيات كثيرة مبينة في المنطق، وأولاها بالقبول الأوليات. ما هي الأوليات؟ وهي القضايا التي يكفي في التصديق بها تصور الموضوع والمحمول، كقولنا الكل أعظم من جزئه، وقولنا الشيء لا يسلب عن نفسه. الحيوان لا يسلب عن الإنسان، لأن الإنسان هو الحيوان الناطق. وأولى الأوليات بالقبول قضية استحالة اجتماع النقيضين وارتفاع النقيضين، بل يتوقف كل شيء على قانون التناغم، على هذه القضية، وهي قضية الإذعان باستحالة اجتماع النقيضين وارتفاعهما. حتى قضية الكل أعظم من الكل. شيخنا لاحظ معي، متى يصدق العقل بأن الكل أعظم من الجزء؟ قضية صادقة. إذا كذب بنقيضها وهو أن الكل ليس أعظم. أما إذا صدق بأن الكل أعظم من الجزء وأن الكل ليس أعظم من الجزء، هذا ما له إلى اجتماع نقيضين. إذا لابد أن يؤمن في مرتبة سابقة أن يعتقل باستحالة اجتماع نقيضين. متى يذعن العاقل بأن الأربعة زوج؟ إذا صدق بأن الأربعة ليست بزوج، قضية كاذبة. وهذا معناه أنه لا يتحقق تصديق بقضية من القضايا إلا إذا اعترف بقانون استحالة اجتماع النقيضين. بل قيل في بحث نظرية المعرفة أن ارتفاع النقيضين محال تتوقف على، ترجع إلى استحالة اجتماع النقيضين. لهذا أبدأ أول الأوليات من حيث القبول فقط استحالة اجتماع النقيضين، لأن استحالة ارتفاع النقيضين مرجعها إلى استحالة اجتماع النقيضين. كيف؟ لاحظ شيخنا، ألف لا ألف بينهما تناقض. لو ارتفع ألف إذا ما سوف يتحقق، لا ألف إذا ارتفع الوجود تحقق علم، إذا ارتفع ألف تحقق لا ألف، وإذا ارتفع لا ألف تحقق ألف. إذا ارتفاع ألف وارتفاع لا ارتفاع النقيضان لازم شيخنا ماذا يترتب عليه؟ اجتماعهما. بارتفاع الف يتحقق لا الف، وحسب الفرد ارتفع لا الف اذا تحقق لازم اذا اجتماع الف ولا الف يعني جمع بين النقيضين. ولهذا قيل مرجع استحالة ارتفاع النقيضين إلى اجتماع النقيضين. لماذا ارتفاع النقيضين محال؟ لأنه ما لو ارتفع لازم اجتماع النقيضين واجتماع النقيضين. لهذا قال وأولى الأوليات بالقبول قضية استحالة اجتماع النقيضين ولا دليل عليها أصلا. استحالة اجتماع الضدين مرجعه إلى استحالة اجتماع النقيض. لماذا يستحيل اجتماع السواد والسواد والبياض؟ مرجع اجتماع السواد والبياض إلى اجتماع السواد واللا سواد أو البياض واللا بياض. لو قيل شيخنا هذا الجسم أسود وأبيض، إذا قيل أسود وأبيض ما معنى الأبيض؟ غير الأسود، يعني اجتمع أسود ولا أسود وأسود ولا أسود نفس ما لا يجتمع. وهي قضية منفصلة حقيقية، منفصلة بمعنى بين أطرافها تعارض. قرأنا في المنظر حقيقية ومعنى حقيقية يعني يستحيل اجتماع أطرافها، يستحيل ارتفاع أطرافها. إما أن يسبق الإيجاب أو يسبق السلب، فيستحيل أن يسبقا معا، يستحيل أن يرتفعا معا. ولا تستغنى عنها في إفادة العلم، ولا تستغني عنها في إفادة العلم قضية نظرية لا ولا بديهية. كيف ولا بديهية؟ نظرية واضحة، أما بديهية كيف؟ تقول بديهية الكل أعظم من الجزء، الكل أعظم من الجزء لا يصدق بها العقل إلا إذا كذب بماذا؟ بنقيضها، وهو كذب أن الكل ليس أعظم من الجزء. حتى الأوليات فإن قولنا الكل أعظم من جزئه إنما يفيد علما إذا كان نقيضه وهو قولنا ليس الكل بأعظم من جزئه كاذبا. لهذا السيد الشهير الصادق في كتابه فلسفة النار يقسم القضايا إلى قضايا مستنتجة وقضايا غير يقول قضية استحالة اجتماع النقيض قضية غير مستنتجة. ما معنى قضية غير مستنتجة؟ يعني ليست مأخوذة من غيرها، لا يدلل عليها، لا دليل عليها أصلا. لو انهد قانون استحالة اجتماع النقيضين انهدت المعرفة البشرية بتمامها. وعندنا قضايا بديهية لكنها مستنتجة. نظير التصديق شيخنا باستحالة اجتماع الضدين، فهو مستنتج من قانون استحالة اجتماع نظير لكل أعظم من الجزء، هو مستنتج من ماذا؟ من استحالة اجتماع نقيضين. ولهذا السيد نقد المنطق الأوروبي. إذا لاحظت التقسيم المبين أن المجربات من القضايا البديهية. السيد يقول المجربات ليس من القضايا غير المستنتجة، بل من القضايا المستنتجة. لماذا؟ لأن المجربات يعتمد على قانون استحالة تكرر الصدفة. استحالة تكرر الصدفة عده المنطق الأوروبي من القضايا الأولية. السيد الشهيد يقول أساسا استحالة تكرر الصدفة قضية مستنتجة من ماذا؟ من كيف وصلتم إلى أنه يستحيل تكرر الصدفة؟ بالتجربة. أنتم في مقام التجربة وجدتم أن الصدفة يستحيل أن تتكرر، ولهذا نقد المنطق الأوروبي حيث يؤمن أن استحالة تكرر الصدفة من القضايا الأولية. السيد يقول لا، هي قضية تحتاج إلى استدلال، بل توقفت على التجربة نفسها. هذا كله مذكور في علم المنطق. فهو أول قضية مصدق بها ولا يرتاب فيها من شعوره وتبتلى عليها العلوم، فلو وقع فيها شك سرى ذلك في جميع العلوم والتصديقات. لأن لاحظ شيخنا جميع العلوم، كيمياء، فيزياء، أحياء، جميع القضايا العلمية الكيميائية، الرياضية، الفيزيائية، الطبيعية، الإحيائية، الجيولوجية، جميع هذه القضايا لو لم نكذب بنقيضها لما صدقنا، لما صدقنا بها. هذا تمام الكلام في المقام الأول، وهو بيان انقسام العلم إلى بديهي وإلى نظري. يشرع المصنف بعد ذلك في تتمة هذا الفاصل إلى مبحث السفسطة. والكلام في مراتب السفسطة وفي منشأ القول بالسفسطة. الذهن البشري أمام مسرح الحياة وقف موقفين. الموقف الأول آمن بوجود مبدأ ينطلق منه الإنسان ووجود منتهى يصل إليه الإنسان. إنا لله وإنا إليه راجعون، إلى ربك الرجعى، إلى ربك المنتهى. وفئة أخرى موقف آخر لم يؤمن بالمبدأ ولم يؤمن بالمنتهى، وإنما مثلهم كما يقول السيد العلامة في تفسير الميزان، مثلهم كسفينة تلاطمت بها أمواج البحر فلا تعرف أين تتجه، إلى اليمين أو إلى اليسار. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الله. التي يعبر عنهم السيد الشهيد الصدر أن هذه الفئة تعيش مشكلة الضياع أولا والانتماء. هناك إذا فئة لم تؤمن بالواقعية، وإنما قالوا كل ما في الكون وهم وخيال وعكوس في المرايا وظلال. أنا وهم، أنت وهم، كل ما حولك هو وهم يحسبه الظمآن أنه ما ولو سراب. كلامنا يقع في ثلاث نقاط. النقطة الأولى في خصائص الواقعية. النقطة الثانية في مراتب اللاواقعية. والنقطة الثالثة في منشأ إنكار الواقعية. كلامنا أولا في خصائص الواقعية. هذه الواقعية التي يؤمن بها الذهن البشري ما هي خصائصها؟ وما هو طريق الدليل عليها؟ طريق معرفتها ما هو؟ وثانيا مراتب وفئات اللاواقعية، وثالثا منشأ إنكار مبدأ الواقعية. هذه التتمة التي يشير إليها قدس سره تتعرض إلى هذه المطالب الثلاثة. يأتي الكلام عليها مفصلا. تم الكلام، رفع المقام بالصلاة على خير الأنام.